أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: وأما الشك فلما لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل أن يعتبر. كان الكلام في المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب الشريف، وهو في مباحث الشك. وهذا المقصد مشتمل على مقدمة ومبحثين أصلين. أما المقدمة فقد تعرض الشيخ رحمه الله من خلالها لعدة نكات. النقطة الأولى، وقد تقدم الحديث، عليكم السلام، وقد تقدم الحديث حولها، والتي كانت إيجازا وبيانا مختصرا لتفصيل ما تقدم في المقصدين الأول والثاني. النقطة الثانية مما تعرض لها الشيخ رحمه الله في هذه المقدمة أن الأحكام الشرعية المجعولة لموضوعاتها وفي الوقائع الخارجية المجعولة من قبل الشارع الأقدس على نحوين وقسمين: أحكام واقعية وأحكام ظاهرية. الأحكام الواقعية عبارة عن تلك الأحكام التي جعلت لموضوعاتها في الواقع ونفس الأمر بلحاظ التي جعلت في الواقع ونفس الأمر بملاحظة المصالح أو المفاسد الواقعية. وعلم المكلف وجهله مما لا مسرح لهما ولا مجال لهما في هذا النحو من الأحكام. فالأحكام الواقعية مجعولة لموضوعاتها في صفح الواقع ونفس الأمر، سواء علم المكلف بها أم جهل بها. وهذا النحو، عليكم السلام، وهذا القسم من الأحكام لا يقبل التغيير والتبديل أصلا، ويكون الجميع مكلفين بهذه الأحكام إلى يوم القيامة. ووجه تسمية هذه الأحكام بالواقعية بلحاظ أن هذه الأحكام ثابتة لموضوعاتها في الواقع ونفس الأمر من دون مدخلية للعلم والجهل وغيرهما من أحوال المكلفين عليكم السلام. فسميت واقعية بلحاظ أنها ثابتة لموضوعاتها في الواقع ونفس الأمر من دون تقيد بعلم المكلف وجهله وغيرهما من سائر حالات عليكم السلام من سائر حالات المكلفين. وأما الأحكام الظاهرية فتعني عبارة عن تلك الأحكام التي جعلت لموضوعاتها في موارد جهل المكلف بالنسبة لحكم الله الواقعي. فإذا الأحكام الظاهرية هي التي تجعل وتشرع من قبل الشارع في موارد الشك والجهل بالواقع. ووجه تسمية هذه الأحكام ظاهرية بلحاظ أن الوظيفة الفعلية للمكلف في مرحلة الظاهر إنما هي هذه الأحكام ما دام هناك أكو إطلاق كان عليكم السلام في الحكم الواقعي، بينما هنا بلحاظ أن الوظيفة الفعلية للمكلف في مرحلة الظاهر هي هذه الأحكام بس بهذا القيد، ما دام أن الواقع لم ينكشف لديه وبمجرد انكشاف الواقع سواء كان قطعا أم ظنا، يعني هذا الانكشاف كان قطعيا أم ظنيا، تغيرت الوظيفة وكانت الوظيفة العمل بالحكم الواقعي المنكشف. فانقدح واتضح من تعريف الحكم الواقعي والظاهري أن الحكم الواقعي مطلق غير مقيد بأي حال من أحوال المكلفين من العلم والجهل وغيرهما، فالحكم الواقعي ثابت مجعول لموضوعه في لوح الواقع مطلق من دون أن يقيد. عليكم السلام. من دون أن يقيد بعلم المكلف أو جهله وما شاكل ذلك. بينما الحكم الظاهري مقيد بحال جهل المكلف بالنسبة للحكم الواقعي. فما دام أن الواقع لم ينكشف لديه وكان جاهلا به أو شاكا شرع في حقه وجعل في حقه الحكم الظاهري. وأما مع العلم بالواقع أو الظن المعتبر به فلا تصل النوبة إلى هذا الصنف من الأحكام، أعني الظاهرية. ثم لا يخفى أن الأحكام الظاهرية تسمى باسم آخر لها، فتسمى أحكاما واقعية ثانوية أيضا. أما تسميتها واقعية فبلحاظ أن هذه الأحكام أيضا لها واقعية وصادرة من عند الله تعالى، بل أساسا كل حكم شرعي سواء كان واقعيا فضلا عن سواء كان ظاهريا فضلا عن ماذا؟ عن الواقعي. بل أساسا كل حكم شرعي ماذا؟ هو في ظرفه واقعي، لا أن يكون خياليا وصوريا، واقعي يعني بهذا اللحاظ، يعني هذا الشيء صدق صادر من المولى الحكيم جل وعلا. كل حكم شرعي سواء كان ظاهري فضلا عن أن يكون ماذا؟ واقعيا، هو في ظرفه في مرحلته واقعي، لا أن يكون يعني واقعي بلحاظ هذا، لا أن يكون خياليا وصوريا. فإذا هاي الأحكام الظاهرية تسمى واقعية ثانوية، واقعية بلحاظ أن هذه الأحكام أيضا لها واقعية وصادرة من عند الله سبحانه وتعالى، فكونها واقعية بهذا اللحاظ. وأما تسميتها ثانوية فبلحاظ أن رتبتها متأخرة عن رتبة الحكم الواقعي. فمثلا الموضوع الخارجي الكذائي كشرب التتن مثلا له حكم عند الله تعالى في نفسه وبما هو هو، لا بما هو مشكوك، لا بما هو مجهول عند المجتهدين، لا، له حكم عند الله تعالى في نفسه أي بما هو هو. ثم أن المجتهد لما كان جاهلا وشاكا كان بالنسبة لحكمه أي لحكم الشرب. وصلت النوبة لمن؟ وصلت النوبة إلى الحكم أو إلى جعل حكم ظاهري في البين. فجعل الحكم الظاهري رتبته متأخرة عن ماذا؟ متأخرة عن رتبة الحكم الواقعي للشيء في الواقع وعند الباري عز وجل، فتسمى ثانوية. هذا مجمل ما تعرض له الشيخ رحمه الله في النقطة الثانية. قال رحمه الله: وأما الشك فلما لم يكن فيه كشف أصلا لم يعقل فيه أن يعتبر. هذا المقطع وهذه الجملة راجعة إلى ما ذكره في النقطة الأولى. بقي شيء في النقطة الأولى، ملخص ما تعرض له الشيخ رحمه الله في النقطة الأولى، واللي هي كانت عبارة عن تلخيص المن لتلك المباحث المفصلة التي قرأناها في المقصدين الأول والثاني. لكن ملخص ما يذكره أن القطع كما تقدم في مبحثه مفصلا أنه حجة بذاته، حجة القطع ماذا؟ ذاتية. وأنه لا يقبل الجعل لا إثباتا ولا نفيا، وهذا بخلاف الظن، فإنه من الممكن أن يجعل الشارع الحجية للظن. ليش؟ يعني يجعل الظن حجة على المكلف. لماذا؟ وذلك لكاشفية الظن عن الواقع كشفا ظنيا ناقصا. إنه هذا في قبال القطع، العلم يكشف عن الواقع كشفا تاما بينما الظن كشفا ظنيا ناقصا. فلذلك من الممكن أن يجعل الشارع المقدس الحجية للظن. وأما الشك فلا يعقل اعتباره حتى بالجعل، وذلك لعدم وجود جهة كاشفة في الشك عن الواقع أصلا. فكيف يعقل؟ فكيف يعقل للشارع المقدس أن يجعل فكيف يعقل للشارع المقدس أن يجعله حجة؟ فيأمر المكلف الشاك بالجري على العمل بمن؟ على العمل بالشاك، مع أنه في حالة من التحير والتردد، إذ لا يرى شيئا من الواقع حتى يأتي به، حتى يمتثله. فإذا لا يعقل في الشك أن يعتبر، يعني أن يجعله الشارع حجة. ولكن الشارع المقدس يعلم بمقتضى علمه وبمقتضى حكمته، يعلم بأن عباده ليسوا دائما في حالة من القطع أو الظن، بل ربما يكونون في موارد معتد بها، يعني مو 12 كذا، لا مواد كثيرة ربما يكون في موارد معتد بها ماذا؟ في حالة من الشك من التحير والتردد. فلذلك لطفا منه تعالى على عباده أن يخرجهم من تلك الحالة بتشريع وجعل طرقا ووسائل من خلالها يستطيع المكلف الشاك أن يخرج عن ماذا؟ أن يخرج عن دائرة التحير والتردد. تلك الطرق تلك الوسائل مطروحة في هذا المقصد، في هذا المقصد الثالث من مقاصد الكتاب اللي يتعلق بالأصول العملية. فهذا ما يتعلق بمن؟ ما يتعلق بتلك النقطة الأولى اللي هو موجز لما ذكر في القطع وما ذكر في الظن، وأن الشك قال فلما لم يكن فيه كشف أصلا، ما بي عدم وجود جهة كاشفة في الشك عن الواقع أصلا، لذلك قال لم يعقل من الشارع الأقدس، لم يعقل فيه، أكو نسخة موجود زيادة فيه، لم يعقل فيه يعني في الشك أن يعتبر، يعني أن يجعله الشارع حجة. ليش؟ لأنه ما فيه أي جهة كاشفة عن الواقع حتى يأمر المكلف الشاك بأن يجري على العمل به. هو أصلا لا يرى شيء من الواقع حتى يأتي به وحتى يمتثله. فلو ورد في مورده، من هنا يمكن أن نعنون هذا المقطع بالنقطة الثانية اللي قررناها الآن من الخارج. فلو ورد في مورده يعني في مورد الشك حكم شرعي كأن يقول المولى الواقعة المشكوكة حكمها كذا، الواقعة المشكوكة الخبر حكمها كذا، فالموضوع الواقعة المشكوكة وأنا مكلف شاك فيها، الحكم ماذا؟ قال حكمها كذا. شو يقول؟ يقول فلو ورد في مورد الشك حكم شرعي كان ذلك الحكم حكما ظاهريا لكونه مقابلا علما للحكم الواقعي المشكوكة حكمها، بل لكونه مقابلا للحكم الواقعي المشكوك بحسب الفارض. فهنا راح يتعرض لنا إلى الحكم الواقعي والحكم الظاهري، وهدفه من هذه النقطة ماذا؟ هدفه من هذه النقطة عليكم السلام، وهدفه من هذه النقطة أن يريد أن يبين بأن الأحكام الشرعية اللي هي مجعولة من قبل الشارع المقدس في موارد الشك والجهل هي الأحكام الظاهرية وليست الأحكام الواقعية. غاية الأمر هاي الأحكام الظاهرية مقيدة بمن؟ بما دام أنه جاهل وشاك في الواقع. أما بمجرد انكشاف الواقع سواء كان انكشافا قطعيا أم ظنيا لا تتغير الوظيفة، فتكون وظيفته أن يعمل بالحكم الواقعي. بل لكونه أي لكون هذا الحكم الظاهري مقابلا للحكم الواقعي المشكوك بحسب الفرض، لأن الحكم الواقعي احنا شاكين به الآن، فمن كنا شاكين ظلينا في تحير، إجا الشارع المقدس جعلني بعض الطرق قبل الأصل العملي، فمن أروح أشتري الأصل العملي ويصير لي عندي فتح حكم مجعول، هذا الحكم حكم ظاهري يعني في مرحلة الظاهر أنا محكوم بهذا الحكم
بالفرض بالنسبة للشاك،
أي يعني بالفرض أي بحسب الفرض. ويطلق عليه أي على الحكم الظاهري اسم آخر الحكم الواقعي الثانوي أيضا، لأنه هذا لأنه تعليل إما أنه ليش يسمى هذا واقعي، هذا حكم ظاهري. ليش يسمى واقعي؟ قال أما تسميته بالواقعي لأنه حكم، لأنه أي لأن هذا الحكم الظاهري، لأن الحكم الظاهري هو حكم واقعي للواقعة المشكوكة المشكوك في حكمها، وهو بالنسبة لهذا الحكم المشكوك هو واقعي ومو واقعي، يعني مو خيالي مو صوري. يعني أنا بعد ما كنت شاك في حكم شرب التتن في مرحلة الظاهر، إجا الشارع المقدس جعل لي ماذا؟ فتحكم الإباحة مثلا، قال لي روح ارجع إلى صلاة البراءة وإجر البراءة واحكم بمن؟ بالإباحة، بإباحة شرب التتن. زين، هذا الحكم الظاهري اللي هو الإباحة، هذا حكم واقعي بالنسبة إلي أنا كمشكوك في الواقعة، لو حكم خيالي حكم صوري صوري حكم واقعي. قال لأن الحكم الظاهري حكم واقعي للواقعة المشكوك في حكمها وليس خياليا وصوريا. في ظرفه يعني واقعي بهذا اللحاظ،
وفي آن واحد شاك في الواقع،
شاك
كيف يكون واقعي
واقع، هو شاك في الحكم الواقعي المحفوظ في اللوح، وهذا الحكم المجعول في حق في حقه ظاهري، يعني في مرحلة الظاهر سمينا واقعي. هاي التسمية بلحاظ أنه مو صوري مو خيال، يعني واقعي يعني صدق، يعني حكم صادق صادر من عند الله تعالى، مو الواقعي بذاك المعنى اللي المجعول وين في اللوح. يعني هذا الحكم واقعا هو ثابت إليه، يعني واقعا في ظرفه. كل حكم شرعي سواء كان ظاهري فضل على أن يكون واقعيا، في ظرفه هو واقعي لا خيالي وصوري. وسمي ثانوي لماذا؟ قال وثانوي بلحاظ بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه. ليش؟ لأن موضوع هذا الحكم الظاهري اللي هي الواقعة المشكوك في حكمها، هذا الموضوع موضوع الحكم الظاهري لا يتحقق إلا بعد الرتبة متأخرة. إذن إذا كانت رتبة متأخرة فهو ثانوي بالنسبة لمن؟ إلى ذاك الواقعي الأولي، ذاك الواقعي نسميه أولي، وهذا الحكم الظاهري نسميه ثانوي، لا يتحقق إلا بعد تصور حكم نفس الواقعة والشك فيه. مثلا شرب التتن في نفسه، يعني شنو في نفسه؟ يعني بما هو هو، لا بما هو حكم مشكوك، لا بما هو حكم مشكوك، لا شرب التتن في نفسه في الواقع وعند الله تعالى له حكم، فرضنا فيما نحن فيه شك المكلف فيه، المجتهد شك فيه، المجتهد شك في هذا الحكم، فإذا فرضنا ورود حكم شرعي لهذا الفعل المشكوك الحكم، كان هذا الحكم الوارد، كان هذا الحكم الوارد متأخرا طبعا، متأخرا طبعا عن منه؟ عن ذلك الحكم المشكوك، يعني اللي في الواقع، الحكم الواقعي اللي المكلف شاك فيه، متأخر عنه لو ما متأخر، بل متأخر عنه. لا طبعا يعني في قبال وضعا، مو إيه يعني طبعا، يعني بطبيعة الحال هو متأخر رتبة،
مو بالرتبة يعني
إيه، لا لا طبعا في مقابل الوضع، يعني بطبيعة الحال رتبته متأخرة، يعني ما فيها نقاش، إيه يعني هذا التأخر مو وضعي، مو أكو فد واضع جا وضع هذا التأخر، لا لا هو طبعا طبعا الحكم الظاهري متأخر عن منه؟ عن الحكم الواقعي المشكوك فيه. فذلك الحكم، نقرأ هاي الزيادة مالتها، فذلك الحكم يحط مشايله المجعول لشرب التتن بما هو هو حكم واقعي بقول مطلق. ليش بقول مطلق؟ لأنه ما يقيد لا بعلم المكلف لا جهله. كان المكلف عالما به كان جاهلا الحكم الواقعي هو ثابت المل شرب التتن في الواقع. وهذا الوارد يعني وهذا الحكم الوارد لشرب التتن بما هو مشكوك الحكم فذلك الحكم المجعول لشرب التتن بما هو هو حكم واقعي مطلق بقول مطلق. وهذا الوارد لشرب التتن بما هو مشكوك هذا حكم ظاهري. لماذا؟ لكونه المعمول به في الظاهر وواقعي ثانوي. ليش؟ لأنه متأخر عن ذلك الحكم. يا ذلك الحكم المجعول علما المجعول للشرب بما هو هو لأنه متأخر عن ذلك الحكم المجعول للشرب بما هو هو. ليش متأخر عنه؟ لتأخر موضوعه عنه لتأخر موضوعه وهو الشرب المشكوك الحكم عنه أي عن جعل حكم للشرب بما هو هو. لأنه أول مرة الحكم جعل من الشارع للشرب بما هو هو وذاك المتقدم. بعديا حيث أن المكلف شك في ذاك الحكم بقي متحيرا بقي مترددا. وليس من مصلحة المولى الحكيم أن يبقي العبد ماذا في تحير في تردد في شك. فماذا؟ فجعل له حكم. هذا الحكم اللي جعل له حكم ظاهري ثانوي يعني جعل له حكم ثانوي يعني جعل حكم لشرب التتن لكن بما هو مشكوك. أما ذاك الحكم اللي في اللوح ذلك الحكم مجعول للشرب بما هو بما هو هو يعني في نفسه لا بما هو مشكوك. ففي طبيعة الحال رتبة هذا الحكم الظاهري متأخرة عن منه عن رتبة ذلك الحكم الواقعي. يعد واقعي يعني ليس صوريا ليس خياليا هذا المقدار بس ثانوي. ليش؟ لأنه في رتبة متأخرة عن رتبة ذلك الحكم الواقعي المجعول للشرب بما هو هو.
شيخنا هنا مثلا هو واقعي يعني واقع لا تنزيلي إذا واقع مثل
ذلك لا مو مثله
مثل
نعم تنزيلي بلا شك نعم
راح يلغي هذا فالله غير
حكمه. اي نعم فهذا نقول يعني ينزله بمنزلة الواقع. هذا اللي نقول عنه أنه واقعي بالنسبة لهذا المكلف الشاف. ليش؟ يعني ليس صوريا ليس خياليا يعني أنت أعمل به ما دام
مو بلازمة بعد بموافقة بس هو ما يكون
أي يعني أنت أعمل به وظيفتك الفعلية العمل بهذا الحكم لأن هذا بالنسبة لك هم واقعي يعني مو خيالي. أنا ما هذا صادر من عندي يقول بس هذا ما دام أنك في حال الحيرة والشك في الواقع. أما إذا انكشف الواقع لديك لا عند ذلك الوظيفة تصير على منه على الحكم الواقعي. ثم قال ويسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري النقطة الثالثة. النقطة الثالثة وحاصلها أن الأمور التي تورث لنا العلم بالواقع أو الظن به تسمى باسم الدليل وجمعه الأدلة فيقال أدلة الأحكام. وأما الأمور التي تبين لنا وظيفتنا وأما الأمور التي تبين لنا وظيفتنا في مرحلة الشك بالواقع فتسمى باسم الأصل وجمعه أصول فيقولون الأصول العملية هذا على مبنى المشهور لدى الأصوليين. وأما الوحيد البهبهاني قدس سره فله اصطلاح جديد في ذلك، حيث اصطلح على الطائفة الأولى مصطلح الدليل الاجتهادي، وعلى الطائفة الثانية مصطلح الدليل الفقاهتي. أدلة الأحكام دليل اجتهادي، الأصول العملية دليل فقاهتي. وهذه التسمية من الوحيد كما جاء في كتاب الفوائد الحائرية للوحيد رحمه الله، هذه التسمية اصطلحها الوحيد رحمه الله لمناسبة هذين الاسمين، يعني دليل اجتهادي دليل فقاهتي، لمناسبة هذين الاسمين مع منه؟ مع تعريف الفقه والاجتهاد، لمناسبة هذين الاسمين مع تعريف الفقه والاجتهاد. بيان ذلك أنهم قالوا في تعريف الفقه كما في المعالم، هو العلم، تعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. وذكروا في شرح ذلك أن المراد بالأحكام الأعم من الواقعية والظاهرية. زين، والفقهاء إنما يحصل لهم من طريق الأصول العملية، والفقهاء إنما يحصل لهم من طريق الأصول العملية ماذا؟ العلم بالحكم الشرعي. إنما يحصل لهم من طريق الأصول العملية العلم بالحكم الشرعي، فناسب أن تسمى تلك الأصول بالدليل الفقاهتي. من الفقه شنو؟ العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، مو؟ والفقهاء من طريق الأصول العملية يحصل لهم، يحصل لهم العلم بالحكم الشرعي، فتعريف الفقه ماذا؟ كانوا منطبق عليهم، يعني منطبق على الأصول العملية، فناسب، فمن المناسب أن تسمى تلك الأصول بمن؟ بالدليل الفقاهتي. غاية الأمر أن إثبات شيء لا ينفي ما عداه، يعني شنو؟ أن إثبات شيء لا ينفي ما عداه، مما يعني أن أدلة الواقعي، سبب هذا أدلة الأصول العملية سميناها دليل فقاهتي، خلوح للأدلة الواقع. ومن الواضح أن إثبات شيء من فيما عدا مما يعني أن أدلة الواقع أيضا يمكن أن تسمى بهذا الاسم، سمى بمن؟ بالدليل الفقاهتي. هذا وين؟ في تعريف الفقه. وفي تعريف الاجتهاد ماذا قالوا؟ هو استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي. ولا شك ولا ريب في أن ما يوجب الظن ليس الأصول العملية كما سيأتي إن شاء الله، بل سائر الأدلة بل سائر الأدلة. فمن المناسب أن تسمى سائر الأدلة في الدليل الاجتهادي، يعني اللي توجب ماذا؟ اللي توجب الظن، يعني بعد ما أنت تستفرغ الوسع مالك وتبحث حول هاي الأدلة حتى شو تحصل؟ الظن بمن؟ من حكم الشرعي. فإذا هذا انطبق تعريف الاجتهاد، انطبق على منه؟ على أدلة سائر، يعني على سائر الطرق، سائر الأدلة غير الأصول العملية. فناسب أن تسمى سائر الأدلة بمن؟ بالدليل، بالأدلة الاجتهادية أو بالدليل الاجتهادي. فإذا هناك مناسبة، وفي هذا الاسم دليل اجتهادي لا تشترك الأصول العملية، في هذا الاسم لا تشترك الأصول العملية. فإذا لما أجى الوحيد واصطلح الطائفة الأولى دليل فقاهتي وعلى ذاب دليل اجتهادي، هذا لمناسبة هذين الاسمين مع منه؟ مع تعريف الفقه وتعريف الاجتهادي. هذه النقطة الثالثة. قال ويسمى الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري، يعني المجعول في ظرف الشك. هذا الدليل الدال عليه شو يسمى؟ يسمى أصلا، هذا بحسب تعبير منه، تعبير المشهور. وأما ما دل على الحكم الأول علما أو ظنا معتبرا فيختص باسم الدليل. هذا كله عند المشهور بين الأصولين. منا راح يبدأ اصطلاح الوحيد. قال وقد يقيد منه الدليل بالاجتهاد، كما أن الأول قد يسمى بالدليل مقيدا بالفقاهة. يعني ذاك الأصول يسمى شنو؟ دليل فقاهة. وهذا الدليل اللي هو علم أو ظن معتبر يسمى بالدليل الاجتهادي. قال وهذان القيدان اصطلاحان من الوحيد البهبهاني لمناسبة مذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد. وهذه المناسبة ذكرها في كتابه الفوائد الحائرية. ثم أن الظن الغير المعتبر، هذه النقطة الرابعة. النقطة الرابعة وملخصها أن الظنون، يعني الظن بالأحكام الشرعية، على أصناف ثلاثة. الصنف الأول الظنون المعتبرة، وهي الظنون التي قام الدليل الخاص على اعتبارها، من قبيل الظواهر وخبر الثقة. الصنف الثاني الظنون الباطلة، وهي التي قام الدليل القاطع على بطلانها وعدم اعتبارها، كالظن القياسي مثلا. الصنف الثالث الظنون غير المعتبرة، وهي الظنون التي لم يقم دليل خاص على اعتبارها أو على بطلانها، كالظن الحاصل مياً من الشهرة الفتوائية مثلا. أما الصنف الأول فهو بمنزلة العلم ولا إشكال في حجيته. الصنف الأول الظنون المعتبرة بمنزلة العلم فلا إشكال في حجيته. وأما الصنف الثاني فلا إشكال في بطلانه. يبقى عندنا شنو؟ الصنف الثالث. وأما الصنف الثالث من الظنون فهو ملحق بالشك، وبالتالي فتترتب عليه أحكام الشك. يعني أيها المكلف، كما أنك في حال الشك، كما أنك في حال الشك بالواقع وظيفتك العمل بالأصل، ك كذلك إذا حصل لديك ظن غير معتبر فأيضا وظيفتك ماذا؟ الرجوع إلى الأصل وبالنتيجة. فمراد الأعلام من الشك في هذا الباب ليس هو الشك المصطلحي عند المناطق، أعني ما تساوى طرفاه، بل المراد بالشك المبحوث في هذا المقصد هو الأعم من الشك المصطلح والظن غير المعتبر. هاي الخلاصة لخص إياها بعبارة الشيخ، قال ثم أن الظن غير المعتبر، عاف الظن المعتبر، ليش ذات بمنزلة العلم لا إشكال في حجيته، عاف الصنف الثاني الظنون الباطلة لا إشكال في بطلانها، كلام وين؟ في الصنف الثالث الظن غير المعتبر، قال حكمه حكم الشك كما لا يخفى. فمن هنا يعلم أن مراد الأعلام في هذا المقصد الثالث من الشك ليس هو الشك المصطلح عند المناطق وعند أهل المعقول، بل المراد بالشك أعم من الشك المصطلح والظن غير المعتبر. فإذا حصل عندنا الظن غير معتبر حالنا حال الشاك، حالنا حال الشاكي والجاهل بالحكم الواقعي. ومما ذكرنا النقطة الخامسة، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى بعد تعطيل محرم الحرام، وأسألكم الدعاء، والدرس إن شاء الله بعد الدفن يوم الاثنين إن شاء الله تعالى 14 محرم. أحسن الله إليكم،
لا تنسونا من بركات دعوات.